صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. ومن ينظر الدنيا بعين بصيرة يجدها أغاليطا وأضغاث حالم، ويوقظه نسيان ما قبل يومه على إنها مهما تكن طيف نائم. ولكنها سحارة تظهر الفناء بصورة موجود بقالب دائم. ولا فرق في التحقيق بين مريرها وما يدعى حلوا سوى وهم واهمي. ألم تر آل الله، ألم تر آل الله كيف تراكمت عليهم صروف الدهر، أي تراكم أما شرقت بنت النبي بريقها وجرعها الأعداء طعم العلاقم. أما عصريا بين الجدار وبابها، أما نبت المسمار في صدر فاطمي، أما أسقطوها لا رعى الله قومها جنين حشاها محسنا يا لهاشمي. أما روعوها، أما وشحت بالصوت قنع رأسها ووشح متنيها به شر غاشمي. لتلومني لها أجت أحزاني يا سلمى، كأنك ما تدري بالذي فعلة العدوى. لتلومني ضلع كسار بالباب قوى، ما قصر بينا عديمين المروة. جنك ما تدري هالعبيد بي سوى، سقطني المحسن أخلى الجسد نحلة، جسم تحل من ضربة المسمار صدري، ولطمة عيوني ودع افتتاح الباب يدري، وكل ما جرت نكبة علي يزداد صبري، وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان، وبس عاينت حيدار ملبى بقايدين، وسمعت شبل الحسن يصرخ راح ابون، غصبا علي طلعت خافي يذبحونه، وتتيتم اولادي عقب فارس الفرس، ظليت ادافعها وظنتي يرحموني، ما لو علي بالصاب ظلوا يضربون، والله يا سلمان الضرب والرب متور، قصدي يبث شكواي للواحد الدي، ما قصر ما قصر وأجر الرسالة، رسالة اليوم أدى ما قصر، وحتى الضليع بالباب كسر ما قصر، حتى الوصي بالحبيب إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. استمرارا لحديثنا حول مولانا وسيدنا إمام زماننا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وسهل مخرجه، وبعد أن انتهى بنا الكلام حول سفراء الإمام الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، يكون بذلك قد تم حديثنا عن غيبته الصغرى صلوات الله وسلامه عليه، ونشرع الآن بحول الله وقوته في الحديث حول غيبته الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. وأول البحوث التي نفتتح بها الحديث حول غيبته الكبرى صلوات الله وسلامه عليه، البحث حول فلسفة غيبته صلوات الله وسلامه عليه. الكثير يسأل: ما هي المصلحة وراء غيبة الإمام، هذه الغيبة الطويلة على مدى هذه الفترة الزمنية البعيدة جداً؟ المصلحة من وراء الغيبة ما هي؟ والسر من وراء الغيبة ما هو، والعلة من وراء الغيبة ما هي أيضا. الشيعة غيرنا تشرفوا بالحضور بين يدي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ونحن حرمنا من النظر إلى طلعة مولانا صاحب العصر والزمان والحضور بمحضره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فما هي العلة والمصلحة من هذه الغيبة التي غابها المولى صلوات الله وسلامه عليه؟ قبل الدخول في البحث حول فلسفة الغيبة، لا بد أن نمهد للحديث بمقدمة مهمة، وهي أن جميع الأفعال والأوامر الصادرة عن المولى سبحانه وتعالى مبنية على قانون المصلحة، فليس هنالك فعل من الأفعال في الوجود على نحو الإطلاق إلا ومن ورائه مصلحة، وليس هنالك أمر من الأوامر التشريعية إلا وتتعقبه مصلحة. وهذا من ضروريات الدين، ومما قام عليه إجماع المسلمين، والمسلم بحسب إسلامه، والمتدين بحسب تدينه، والمعتقد بحسب عقيدته، يجب عليه أن يدين الله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة، بأنه ما من فعل من الأفعال الإلهية وما من أمر من الأوامر الإلهية إلا ومن ورائه مصلحة حتما. فليس هنالك فعل عبثي بالنسبة إلى المولى سبحانه وتعالى، وليس هنالك أمر عبثي بالنسبة إلى المولى سبحانه وتعالى، بل جميع الأفعال والأوامر مبنية على قانون المصالح. النقطة المهمة هي أن الإنسان ليس من اللازم أن يدرك المصلحة في كل الأحيان، الإنسان ليس من اللازم أن يدرك بعقله القاصر المصلحة من وراء الأفعال ومن وراء الأوامر، فيجب عليه التعبد بالأوامر الشرعية، ويجب عليه الاعتقاد بأن وراءها مصلحة ووراء أفعال المولى مصلحة حتى وإن لم يدرك المصلحة. الآن الإنسان في كل يوم يصلي صلاة الفجر ركعتين، وصلاة المغرب 3 ركعات، وصلاة العشاء 4 ركعات. هذا التقسيم الثنائي والثلاثي والرباعي حتما من ورائه مصلحة، لكن ما هي المصلحة؟ أنا لا أدركها، عقلي القاصر لا يدرك المصلحة من وراء هذا التقسيم. لماذا صلاة الفجر جعلت ركعتان لم تجعل 3؟ لماذا صلاة المغرب جعلت 3 لم تجعل 4، وصلاة العشاء بالعكس؟ هذا التقسيم الثنائي الثلاثي الرباعي للصلوات حتما من ورائه مصلحة إلهية، لكن ما هي المصلحة؟ أنا لا أدركها، فيجب علي التعبد والاعتقاد واليقين بأن هذا الأمر من ورائه مصلحة، لكن ما هي المصلحة؟ أنا لا أدركها. إذن فجميع الأفعال الإلهية والأوامر الإلهية تتعقبها مصالح إلهية حتما، ولكن الإنسان لا يدرك المصلحة في جميع الأحيان، فقد تكون المصلحة من الأمور الخفية ومن الأسرار الإلهية التي استأثر بها المولى سبحانه وتعالى، أو أطلعها على الراسخين في العلم ولم يأذن لهم بكشفها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فخلاصة ما أردنا بيانه في المقدمة من أن الأفعال والأوامر الإلهية مبنية على قانون المصالح، ولكن الإنسان قد لا يدرك المصلحة. بعد ذلك نأتي إلى الحديث حول صلب الموضوع، وهو غيبة المولى صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، فغيبة المولى فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، إذن هي حتما خاضعة لقانون المصلحة. نحن الآن نريد أن نتعرف على المصلحة من وراء غيبة الإمام، هذه الغيبة الكبرى. الإمام غاب الآن أكثر من 1150 سنة، المصلحة من وراء هذه الغيبة ما هي؟ هذا هو موضوع البحث، فلسفة الغيبة، المصلحة من وراء الغيبة، علة الغيبة ما هي؟ في الواقع هذا البحث من أكثر البحوث التي شغلت فكر المفكرين والباحثين، البحث حول فلسفة الغيبة، وطرحت حوله مجموعة من النظريات والأطروحات التي يجب الوقوف عندها. من أهم الأطروحات والنظريات التي طرحت لتفسير ظاهرة الغيبة، الأطروحة التي يطرحها بعض المعاصرين، فيقول بأن الفلسفة فلسفة الغيبة، وبأن المصلحة من وراء الغيبة هي ماذا؟ هي أن يكتسب الإمام خبرة قيادية. تأمل، المصلحة من وراء الغيبة المولى صاحب العصر هي أن يكتسب الإمام خبرة قيادية. ليش؟ قال نعم، باعتبار أن الدور الذي سيقوم به المولى صاحب العصر والزمان عند ظهوره دور قيادي، دور تغييري يشمل العالم بأكمله، فليست هنالك منطقة من مناطق العالم، وليست هنالك ذرة في الوجود إلا وسيشملها الدور التغييري لمولانا صاحب العصر والزمان، فإنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. فإذا دور الإمام دور تغييري، دور قيادي سيشمل العالم بأكمله، مثل هذا الدور يحتاج إلى خبرة قيادية. فكان الغرض من غيبة الإمام أن يعاصر الإمام مجموع الحضارات ومجموع المجتمعات على مجموع هذه الفترة الزمنية الطويلة، من أجل أن يكتسب خبرة قيادية حتى يحيط علما بأحوال الحضارات وبأحوال المجتمعات، وبالتالي يتهيأ للقيام بدوره القيادي. فالغرض والمصلحة وفلسفة الغيبة هي أن يكتسب الإمام خبرة قيادية. هذا التصور أو هذه الأطروحة التي يطرحها بعضهم لتفسير ظاهرة الغيبة لا يمكن قبولها. ليش؟ أولا، لأن هذا التصوير يتعارض بوضوح مع اعتقادنا في مفهوم الإمامة وعقيدة الإمامة. تأمل جيدا، صلوا على محمد وآل محمد. تصوير بأن العلة والمصلحة من وراء غيبة الإمام عليه السلام هو أن يكتسب الإمام خبرة قيادية يتنافى بوضوح مع مفهوم الإمامة عندنا. ليش؟ نحن ماذا نقول في مفهوم الإمامة؟ عندما نقول الإمام المهدي إمام، الإمامة ماذا تعني؟ يقول علماؤنا الإمامة هي عبارة عن الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، أو بحسب تعبير السيد الطباطبائي عليه الرحمة، وهو تعبير أدق وأمتن، يقول الإمامة هي الخلافة الإلهية الكلية. على كل حال، محصل التعريفين أن الإمام عندما نقول بأنه إمام يعني كل الأمور الدينية خاضعة لسلطنته، وكل الأمور الدنيوية خاضعة لسلطنته وخاضعة لرئاسته. حينئذ نسأل، طبعا هذا المعنى مستفاد من الروايات، علماؤنا عندما يقولون الإمامة هي الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، هذا المعنى مستلهم من الروايات. يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. الإمامة، الإمام الرضا يبينها بأنها زمام الدين واحد، ونظام المسلمين اثنين، وصلاح الدنيا ثلاثة، وعز المؤمنين أربعة. إذن فالإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا كما بيّن ذلك الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إذا كانت الإمامة، وإذا كان الإمام من له الرئاسة العامة على أمور الدنيا، إذن الإمام له الرئاسة العامة على أمور الدنيا السياسية، وله الرئاسة العامة على أمور الدنيا الاقتصادية، وله الرئاسة العامة على أمور الدنيا الاجتماعية، وهكذا. اللي يكون عنده مؤهل، اللي يكون مؤهل للرئاسة العامة على أمور الدنيا بأكملها، هذا بعد يحتاج إلى اكتساب خبرة قيادية، اللي الله سبحانه وتعالى يؤهله لأن تكون له الرئاسة العامة على أمور الدنيا بأكملها، هذا يحتاج إلى اكتساب خبرة قيادية؟ لا، ما أهله الله سبحانه وتعالى للرئاسة العامة على أمور الدنيا بأكملها إلا ولديه أعلى الخبرات القيادية من قبل الله سبحانه وتعالى. ونحن نعتقد بأن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تسلم الإمامة الفعلية بعد وفاة والده الإمام العسكري، والإمامة هي الرئاسة العامة لأمور الدين والدنيا. إذن فالإمام كان في أعلى مستويات الخبرة القيادية وهو ابن خمس سنوات صلوات الله وسلامه عليه. من يكون إماما وهو ابن خمس سنوات، إذن هو في أعلى المستويات والخبرات القيادية، فلا يمكن تفسير غيبته بأن الغرض منها أن يكتسب خبرة قيادية وهو إمام وهو ابن خمس سنوات. ومعنى الإمام الرئاسة العامة، والرئاسة العامة لا تكون من قبل الله إلا إذا كان صاحب خبرة قيادية، بل أعلى خبرة قيادية صلوات الله وسلامه عليه. إذن فتفسير علة الغيبة بأن الغيبة إنما كانت لأجل أن يكتسب الإمام خبرة قيادية، نحن نرفض هذا المعنى لأنه يتنافى مع مفهوم الإمامة. الإمامة تقول هي الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، والرئاسة العامة لا يجعلها الله سبحانه وتعالى لإنسان يجهل بأمور الدنيا، وليست له خبرة قيادية بأمور الدنيا يجعل الله له الرئاسة العامة على أمور الدنيا، بل لابد أن يكون في أعلى مستويات الخبرة. وقد كان الإمام المهدي إماما وهو ابن خمس سنوات، فهو إذن في أعلى مستويات الخبرة منذ ذلك الوقت، فلا يحتاج إلى اكتساب خبرة قيادية. هذا أولا. ثانيا، نحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام لنفهم ما هي العلة من وراء الغيبة، وما هي المصلحة من وراء الغيبة، شنو تقول لنا الروايات؟ خلنا نجي نقرأ رواية عن عبد الله بن المفضل، يقول: سمعت الصادق عليه السلام يقول: إن للقائم غيبة لا بد منها، يرتاب فيها كل مبطل، يرتاب فيها المرتابون ويشكك فيها المشككون. يقول قلت له يا ابن رسول الله ولم ذاك؟ ليش له غيبة طويلة يرتاب فيها المرتابون ويشكك فيها المشككون؟ قال ذلك لأمر، شوف لاحظ، ذلك لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت يا ابن رسول الله إذن فما هو وجه الحكمة في غيبته؟ قال وجه الحكمة هو وجه الحكمة في غيبة من تقدمه من الأنبياء، ولا ينكشف لكم وجه الحكمة إلا بعد ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية تركز على أمرين. الأمر الأول بأن مصلحة الغيبة وعلة الغيبة من الأسرار الإلهية التي لم يؤذن للأئمة في كشفها، هذا واحد. اثنان، متى تنكشف علة الغيبة والمصلحة الغيبة؟ الإمام يقول لا تنكشف إلا بعد ظهور صاحب العصر والزمان. خلاصة الرواية أن العلة من وراء الغيبة والمصلحة من وراء الغيبة من الأسرار الإلهية التي لم يؤذن للأئمة في كشفها. إذن إذا كانت علة الغيبة ومصلحة الغيبة من الأسرار الإلهية التي لم يؤذن للأئمة في كشفها، شلون نجي نقول الإمام غاب ليكتسب خبرة قيادية؟ هذا من أين؟ الروايات تقول بأن علة الغيبة سر من أسرار الله ولم يؤذن لأحد في كشفها، شلون أنت تجي تقول الإمام غاب ليكتسب خبرة قيادية؟ العلة من وراء الغيبة، المصلحة من وراء الغيبة أن يكتسب الإمام خبرة قيادية. الروايات تقول المصلحة غير معلومة والعلة غير معلومة ولم يؤذن في كشفها. إذن ما يمكن نجي نقول الإمام غاب ليكتسب خبرة قيادية ونفلسف الغيبة كما نهوى، مع أن الروايات تصرح بأن ذلك من الأسرار. هذا اثنين. هنا اجينا نقطة مهمة جدا، وهي إننا عندما نرجع إلى بعض الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام نجد بأن هذه الروايات قد كشفت عن مصلحة الغيبة. شوف لاحظ، مثلا رواية زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه يقول قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن للقائم من آل محمد غيبة. يقول زرارة فقلت له ولماذا يا ابن رسول الله؟ قال إنه يخاف على نفسه الذبح. شوف لاحظ، إمام يقول إنه يخاف على نفسه الذبح. فسر الغيبة وبين المصلحة من وراء الغيبة بأنها خوف الإمام على نفسه من الذبح. أنت الآن تجي تسأل شلون رواية تقول عندما يسأل عبد الله بن المفضل يسأل الإمام عن علة الغيبة والحكمة من الغيبة يقول له ذلك لأمر لم يؤذن لنا في كشفه، وهذا الرواية الإمام يبين فيها يقول إنه يخاف على نفسه الذبح؟ ما أكو تنافي بين الروايتين؟ رواية تقول بأن العلة والمصلحة من الأمور التي لم يؤذن في كشفها، ورواية تقول العلة والمصلحة هي خوفه على نفسه من الذبح. شلون نوفق بين الروايتين؟ تأمل. احنا عدنا فرق بين العلة وبين الحكمة. أكو شيء عدنا يسموه علة وأكو شيء عدنا يسموه حكمة، وفرق بين العلة وبين الحكمة. شنو الفرق بين العلة وبين الحكمة؟ تأمل. الآن تأتي إلى الحسينية، ليش شنو العلة، شنو السبب الذي يدفعك للحضور؟ تعظيم شعائر الحسين قربة لوجه الله تعالى. لا تقول أنا أحضر من أجل شقد فائدة أنا أستفيد من الخطيب، لا هذا خطأ. خطأ تقول أنا أحضر هالمأتم لأن هالخطيب يفيد لي بعشر معلومات، وما أحضر هالمأتم لأن ما أستفيد من الخطيب كذا معلومة. هالمقياس مقياس خاطئ، هذا المقياس مقياس مادي وهو مقياس خاطئ أن أتعامل به مع المجالس الحسينية. أنا لما أحضر المجالس الحسينية أحضرها قربة للحسين، أحضرها قربة لله، وجه قربي خالص لله سبحانه وتعالى، بغض النظر هل منبر يفيدني ما يفيدني، المهم أن هذا مجلس معقود للحسين، ودعم هذا المجلس تعظيم لشعائر الحسين وتعظيم لشعائر الله. هذا خلي يكون أغراضنا أغراض إلهية، لا تكون أغراضنا مادية، كم معلومة كم فائدة، هذه أغراض مادية قد نحن نعيشها ولا نلتفت إليها. على كل حال، فأنت تسأل ليش تحضر المأتم؟ يقول أنا أحضر تعظيما لشعائر الحسين قربة لله تعالى. هذا لما نجي يحضر المأتم بهالغرض بهالعلة بهالسبب، أكو هناك مصالح تترتب على حضوره في المأتم. مثل ماذا؟ مثل الفائدة اللي يحصلها من الخطيب مثلا، هذه مصلحة. التقاؤه بإخوانه المؤمنين، أما هذه مصلحة أخرى. أكو مصالح تترتب على الحضور، وأكو سبب دفعه للحضور. متأمن؟ أكو سبب دفعه للحضور وهو تعظيم الشعائر. بعد ذلك أكو مصالح ترتبت على الحضور، مثل الفائدة اللي يحصل عليها ويجنيها من المنبر. هذه المصالح اللي حصلها من المنبر يعبر عنها ماذا؟ حكمة. السبب الذي دفعه للحضور يعبر عنه ماذا؟ علة. فعدنا علة وعدنا حكمة. العلة هي السبب الذي يدفع الإنسان نحو الفعل، والحكمة هي المصلحة التي تترتب على الفعل. متأمل؟ فعدنا علة وعدنا حكمة. علة السبب الذي يدفع الإنسان نحو الفعل، ولولاه لما وجد الفعل. والحكمة هي المصلحة التي تترتب على الفعل بعد وجوده. لما نفهم الفرق بين العلة والحكمة، نجي نطبق هذا المعنى على الروايتين اللتين قرأناهما عن الإمام الصادق عليه السلام. رواية تقول بأن علة الغيبة وفلسفة الغيبة ومصلحة الغيبة من الأمور الخفية، ورواية تقول فلسفة الغيبة الحفاظ على وجود صاحب العصر والزمان وخوفه على نفسه من الذبح. ما أكو تنافي بين الروايتين. ليش؟ لأن الرواية التي تقول بأن علة الغيبة من الأسرار الخفية تتحدث عن علة الغيبة. قل علة الغيبة من الأسرار الخفية لا يعلم بها أحد. الرواية التي تقول يخاف على نفسه الذبح تتحدث عن حكمة الغيبة، ما تتحدث عن علة الغيبة، تتحدث عن المصالح والحكم التي ترتبت على غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه. فمن مصالح وحكم غيبته الحفاظ على وجوده المقدس صلوات الله وسلامه عليه، ومن مصالح وحكم غيبته تمحيص المؤمنين واختبار المؤمنين وتمييز المؤمنين. يقول واحد إلى الإمام الصادق عليه السلام كم من العرب يكون مع قائمكم إذا ظهر؟ قال له خلق قليل، نفر قليل. قلت له يا ابن رسول الله إن من العرب من يصف هذا الأمر، إن منهم خلق كثير يقولون مولانا صاحب الزمان ونحن شيعة آل محمد، دول كثيرون خلق كثير، شلون تقول بأن الذين يكونون مع القائم أفراد قلائل؟ قال له لا بد لهؤلاء الناس أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا، فإذا غربلوا خرج من هذا الغربال خلق كثير، فأكو مصلحة من المصالح وحكمة من الحكم تمحيص المؤمنين واختبار المؤمنين. إذن علة الغيبة والمصلحة من وراء الغيبة الحقيقية نحن لا نعلم بها، لأن الأئمة لم يؤذن لهم في كشفها، وأما حكم الغيبة فقد بين بعضها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فمن حكم الغيبة تمحيص المؤمنين، ومن حكم الغيبة الحفاظ على وجود صاحب العصر والزمان، إنه يخاف على نفسه الذبح. واحد يقول شلون يعني الإمام يخاف على نفسه؟ يعني مثل ما بعضهم إذا سمع من بعض الخطباء إن الحسين عليه السلام خرج من المدينة خائفا على نفسه، قل لا هذا مو صحيح، خرج خائفا على الدين، شنو خائفا على نفسه؟ لا هذا صحيح، خرج الحسين خائفا على نفسه، وغاب صاحب الزمان خائفا على نفسه، هذا صحيح. ليش صحيح؟ لأن نفس الإمام ليست كنفسي ونفسك، لا، نفس الإمام بها قوام الدين، ونفس الإمام بها قوام الوجود بأكمله، وبها قوام الكون بأكمله. فالحسين عندما يحافظ على نفسه يحافظ على النظام التشريعي، ويحافظ على النظام التكويني القائم بذاته المقدسة والقائم بنفسه المقدسة صلوات الله وسلامه عليه. خرج الحسين خائفا على نفسه، لأن الحسين إذا يقتل في أرض المدينة ما تتحقق المصالح التي ستتحقق عند قتله في أرض كربلاء. لكن عاد شلون خرج الحسين من المدينة؟ خرج الحسين خائفا بأبي وأمي، كما خرج موسى بن عمران وعز على الحسين خروجه من المدينة. شلون يطلع من هالبلاد التي عاش في أكنافها وتربى في ظلالها، وذكريات ذكريات الخالدة كلها في المدينة؟ لذلك لما أراد يطلع أراد أن يجدد عهدا بتلك الذكريات. وين يجدد العهد؟ عند قبر أمه مكسرة الأضلاع، وعند قبر أخيه المجتبى، وعند قبر جده المصطفى. أقبل الحسين، صار يتنقل بين القبور إلى أن أقبل إلى قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله. هنالك نادى جد: يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، وصبتك الذي خلفته في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله بأنهم خذلوني وضيعوني ويريدون قتلي. تقول الرواية: هومت عيناه على قبر جده، وإذا النبي في كتيبة من الملائكة في عالم الرؤيا ضم الحسين إلى صدره، نادى: بني حسين، كأني أراك عن قريب مزملا بدمائك في أرض كرب وبلاء، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى. قال الحسين: الحسين جد يا رسول الله إذن خذني معك إلى هذا العالم. قال لا بني حسين، إن لك درجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. وعزم الحسين على الخروج من المدينة. تقول الرواية فأقبلت أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، قالت بني حسين لا تفجعني بخروجك إلى أرض العراق، فلقد سمعت من جدك رسول الله بأنك تقتل فيها. قال أمه أم سلمة لا محالة، إني خارج فإني أعلم بجميع ما يجري علي في أرض كربلاء. وأشار بيديه تقول الرواية إلى جهة كربلاء، وإذا بأرض كربلاء تتجسد أمام عيني أم سلمة. حينها ناداها الحسين أم سلمة ها هنا تقتل رجالنا، أم سلمة ها هنا تذبح أطفالنا، أم سلمة ها هنا تسبى نساؤنا. أمه بعد عندي كلمتين اشتريها مني أسألك الدعاء. أمه ها هنا موضع السهم المثلث، أمه ها هنا موضع النحر الحسيني. فنادت أم سلمة وولدها، أنا أدري أبو المطروح برض الغابرية وهالصدر هذا الدوس فوق الأعوجي، كني بجسمي على الثرى عاري رهينة. وعباس خيي تقطعي وراسي على راس الرماح يضرب ضعينة، وزينب تروح ميسرة وتركب مطية. ومصيبتها أبقى مجدل والدماء من جروح يتسيل، وانظر بعيني على المخيم تهجم الخيل. وزينب تخليني وغصب بيتامها تشيل، عقب الخدر والصاني ركبوها مطيه. بيتين واسألك الدعاء. هذه مصارع عزوتي وموضع خيامي، وبها الأرض تبراب وتتروع ايتامي، وفيها يا أم سلمة وفيها يحز نحر الشمار وأموت ضامي. وهذا الضريح اللي انحفر من قبل ليل، خرج الحسين من المدينة. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليلة الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.